الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد.
طيب، حديث محمد بن يحيى الزهري. نعم، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو خالد التابعين، أبوه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلى في سراويل وليس عليه رداء، أو تصلى في سراويل وليس عليك أو تصلي في سراويل وليس عليك رداء. هنا نهى، ونهى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والنهي هنا الأصل في نهي التحريم في هذا الباب، وحمله الجمهور على الكراهة. والتوشيح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبيه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى يتوشح به، ثم أخذهما على صدره، يجعل الأمر على الكتف الأيمن والكتف الأيسر، ويجعلهما متخالفين فحتى يصل بهما إلى صدره، فيعقدهما على صدره. والمخالفة بين الطرفين هي الاشتمال بالثوب بمعنى التوشيح. والآخر أنه نهى عن أن يلبس السراويل وليس عليه رداء، وهذا أيضا حمل الجمهور على الكراهة، لأنه ينكشف حينئذ عاتقه ولا بد من ستره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه منه لا يصلي أحدكم في الثوب وليس على عاتقيه منه شيء. وبينا أن الجمهور في ذلك على أنها على الكراهة وليست على التحريم، والحنابلة على التحريم، والحنابلة لهم روايتان، أنهم قالوا الصلاة تبطل بذلك، وهذا قول الظاهرية، والقول الثاني الصلاة تصح ويأسم بذلك لأنه خالف واجبا من الواجبات، وهو من زينة الصلاة، وهو تغطية الكتفين، لا يصلي أن أحدكم وليس على في ثوب وليس على عاتقيه منه شيء. والتوشح هذا أيضا الكراهة، لأنه لا يستطيع أن تتكامل عنده الصلاة أو هيئة الصلاة المطلوبة برفع اليدين، وأيضا إذا ظهر له شيء وهو يصلي يريد أن يدفعه عنه لا يستطيع، إذا اشتمل لا يستطيع، والتوشح أيضا نفس الأمر في هذا الباب، فلا يستطيع. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر، وباب من الأهمية بصلاة بمكان، باب الإسبال في الصلاة. ثم قال: باب الإسبال في الصلاة. روى المصنف بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود هو ترجمان القرآن، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله جل ذكره في حل ولا في حرم. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود بن محمد بن سلمة وحماد بن زيد. يعني هذه المسألة، مسألة الإسبال في الصلاة، قول أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود بن محمد بن سلمة، وهذا أخرج رواته الطبراني في الكبير، وحماد بن زيد أيضا، وهؤلاء حفاظ الدنيا، وأيضا أبو الأحوص وأبو معاوية محمد بن خازم الدريس في هذا الباب. وقد ورد أيضا أخرج الطيرسي عن أبي عوانة وثابت بن أبي زيد عن عاصم الأحول عن أبي أصوان عن ابن مسعود، رفع أبو عوانة ما رفعه ثابت، وثابت بن أبي زيد ثقة، لأنه رأى أعرابيا عليه شملة نشر ذيلها ويصلي، فقال: إن الذي يجول ذيله من الخلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا في حرام. والصحيح أنه موقوف، الصحيح في ذلك بأنه موقوف وليس مرفوعا. وفي الحديث الثاني هو روى عن موسى ابن إسماعيل المنقري، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري من ثقات الأزبات، رواه جماعة، قال: حدثنا أبان هو أبان العطار من ثقات أيضا الأزبات، عن يحيى، ويحيى هنا يحيى بن أبي كثير، تعلمون يحيى بن أبي كثير الذي روى مسلم عنه أنه قال: لا ينال هذا العلم براحة الجسد، عن أبي جعفر والأنصار المدني، وروى عن أبي هريرة وهو من ثقات الأزبات. ابن القطان قال: مجهول وليس هذا المستقيم، لأنه خلط بينه وبين آخر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان في الإسناد فيه قول عن أبي جعفر خلفي عريض، عن عطاء بن يسار من الفقهاء أثبت، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء قال فقال الرجل يا رسول الله ما لك أمرت أن يتوضأ ثم سكت عنه. قال إنه كان يسبل كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. الحديث في علة وهي علة أبي جعفر. هو أبو جعفر اختلفوا فيه هو المؤذن أم لا، ورجل من الأنصار جزم بن القطان بأنه مجهول، وقال ابن حبان في صحيحه ومحمد بن علي بن الحسين قلت فليس مستقيم لأن محمد بن علي لم يكن مؤذنا فخلط أو اختلط عن أبي جعفر. صحيح أن أبو جعفر علة الحديث في جهالة وهو علة الحديث. الإزبال هو تطويل الثوب تحت الكعبين إرساله على الأرض. والخيلاء أن يمشي كبرا يشمخ بأنفه متعجبا متعجرفا. فقال ابن مسعود من أزبل إزاره في صلاته، وهذا في صلاته الحق أنها ليست تخصيصا في هذا الباب، وإلا فمن أزبل ثوبه خيلاء في كل أحواله لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فمن أزبل إزاره في صلاته هذا تأكيد على الذم، هذا تأكيد على الذم. من أزبل صلاته في من أزبل إزاره خيلاء في صلاته فليس من الله في حل ولا حرام، أي يجعله لا يجعله الله تعالى في حل من الذنوب، بل هو مذنب لأن هذا من الكبر، والكبر أبغض الصفات عند الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لما له من حقارة ولما له من ذلة ومهانة. وهو أن يغفر الله له ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال، يعني لا في حل ولا في حرم، أو في أن يحل له الجنة ويحرم عليه النار، هذا أيضا بعيد، هو في المشيئة نعم، لكنه يستحق بخيلائه النار ولا يدخل الجنة متكبرا. هو أيضا ليس في حل ولا في حرم، يعني ليس معظما عند ربي جل في علاه، فهو حقير الشأن ضئيل المكانة لأنه شامخ بأنفه وليس له ذلك. والإزبال محرم، وفي الصلاة وفي غيره عند الظاهرية سواء كان خيلاء أم لا. وأما الجمهور يرون بأن المسألة مقرونة بالخيلاء، يحملون المطلق على المقيد ويقولون بأن الإسبال مكروه ومحرم إذا كان خيلاء، وهذا كلام ضعيف جدا، يحملون المطلق على المقيد واختلفوا في السبب واختلفوا في الحكم، وإن اتحد في السبب اختلف الحكم يمنع الإلحاق. وأما في الصلاة فهو مكروه عند أبي حنيفة والشافعي الإسبال. والعجيب عند مالك ليست فيها كراهة إلا أن يمشي ليظهر خيلاء ليظهر ذلك كبرا، فهذا الذي لا يقبل الله جل في علاه له عملا. فقال ليس من الله في حل ولا في حرم، وقلنا ترجيح الموقوف على المرفوع. والحديث الثاني في علة أبي جعفر أن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه اذهب فتوضأ ليعلم، مع أن الرجل يعني ما انتقد وضوءه حتى يتفكر وينظر ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب فتوضأ ثلاثا، فيقف على خطأه، فهذا الذي يجره بعد ذلك إلى إصلاح الخطأ. وقد ورد في الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وقد أزدل ثوبه فدنا منه فعطف عليه ثوبه. قال المدري وفي إسناد أبو جعفر وهو رجل من أهل المدينة، كما قلنا بأنه رجحه ذلك أن رجل من أهل المدينة أنه مجهول وعيلة الحديث. وذلك المدري في الطريق قال حديث أبي هريرة رواه أبو داود أبو جعفر المدني، إن كان محمد بن علي بن الحسين فروايته عن أبي هريرة مرسلة، وإن كان غيره فلا أعرفه. والحق أنه أخطأ في مسألة الإرسال لأنه يرويه أبو جعفر إن كان هو الباقر محمد علي بن حسين عن عطاء بن يسار لا عن أبي هريرة. والصحيح أن أبو جعفر هذا هو المؤذن، هو المؤذن الأنصاري، والإمام ابن حجر قال مقبول من الثالثة، يعني إذا توبع، وهذا دلالة على أن فيه جهالة، ولكن ابن حبان ذكره في الثقات. وقال مزي وراه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا لا تقبل صلاة رجل مسبل إزاره. وقال المزي في ترجمة عطاء بن يسار عن رجل من الصحابة حديث لا تقبل صلاة رجل مزبر إزار، رواه النسائي في الزينة. عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أن عطاء بن يسار حدثهم قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني الإسناد فيه الكلام فيه لا ينقطع، والصحيح الراجح في هذه المسألة هو أن من صلى مسبلا لإزاره قد أساء وقد أثم بذلك وصلاته صحيحة. ولا يقالون مطلق أنه يقتضي الفساد، لأن الإسبال محرم في الصلاة وفي غير الصلاة، كالذي ستر عورته بحرير يأثم بذلك وصلاته صحيحة، كالذي ستر ثوبه بحرير فقلت يأثم بذلك وصلاته صحيحة. فضيلة الشيخ أمجد رضي الله عنك وأرضاك، نسأل الله أن يسر لك أمرك كله دقة وجله، دعواتك لنا يا شيخ أمجد، لكنك متقاعس جدا يا شيخ أمجد وهذا يؤذينا. إذن الذي صلى مسبلا لإزاره صلاته صحيحة، ولكنه يأثم بالإسبال، لأن الإسبال كما قلنا على التعميم محرم في الصلاة وغير الصلاة. باب في كم تصلي المرأة. فإذا الصحيح كما قلنا أن الصلاة صحيحة ويأثم صاحبها، المزبل يأثم. في كم تصلي المرأة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب أزبة ناس في مالك قال عن مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر حديث مالك النجم، قال عن محمد بن زيد بن قنفذ المهاجر، نعم، أمه أم حرام، وثقه أحمد قال ثقة، ابن معين قال ثقة، أبو زرعة وثقة، أبو داود والعجلي، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال الدرقني يحتج به، نعم. بلغ 100 سنة محمد زيد. عن أمه أم حرام قال يا أم حرام والدة محمد زيد المهاجر بن قنفذ، عن أم سلمة في الصلاة في الدرع، وعنها ابنها ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة. فيها جهالة أم حرام، أم محمد زيد فيها جهالة، بأنها سألت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار، يعني المقنعة، يعني الخمار للمرأة هو النصيف، فقيل الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وجمع أخمرة وخمر وخمر، والدرع درع المرأة قميصها، في التهذيب الدرع ثوب تجوب المرأة وسطها وجعل له يدين تخيط فرجها. الأصل أن الثوب هو كالعباءة السادلة السابغة، فقال السابغ يعني الواسع الطويل الذي لا يغيب، الذي يغيب ويستر، يعني يستر كل القدم، يعني يكون سابغا ويغطي ظهور القدمين. فالحديث هنا ظاهر جدا بأن مسلمة قالت تصلي، وهي أيضا رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هو موقوف عنها صحيح. يعني أم حرام فيها شيء من الجهالة، لكن هو موقوف صحيح، لكنه ورد أيضا مرفوعا وفي الرفع ضعف. تصلي في الخمار، الخمار غطاء الرأس، والدرع غطاء الرأس الذي يسبغ أو يغطي الصدر والنحر، تصلي في الخمار والدرع السابغ العباءة، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وفي رواية عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا رفع الحديث، بهذه رفعت الحديث هنا، والحديث فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو ضعيف، قال بعضهم قال ابن عدي بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، ولذلك قال أبو حاتم لين يكتب حديثه لا يحتج به، وثقه بعضهم عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار، فالحديث فيه راوي ضعيف هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار محمد بن زيد ابن قنفذ بهذا الحديث عن أم سلمة، يعني ما روى عن أمه، رواه مباشرة عن أم سلمة، ويجوز ذلك أن يأخذه من أمه ويعلو به بعد ذلك فيأخذه من أم سلمة، لكن هنا جاء مرفوعا فالحديث أيضا هذا ضعيف. أتصلي المرأة؟ نعم. قال أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. وقد اختلف العلماء فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها، والحرة طبعا قيد، لأن الأمة قد لا تغطي شعرها وهي تصلي، نعم، يعني عورة المرأة الأمة، وطبعا هذا قول الجماهير، وإن كنت ما أقول بذلك فالله المستعان. إذا صلت قال الشافعي والأوزاعي تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وهذا ورد عن ابن عباس وعطاء، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هاشم كل شيء من المرأة عورة حتى الظفر، وهذا فيه تشدد. وإلا فإن جماهير المفسرين في قول تعالى إلا ما ظهر منها الوجه وكفاه. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء، ولا يرى منها شيء ولا الظفر حتى. طبعا أحمد أصلا ما يقول بأنها تنتقب في الصلاة. وقال مالك إذا صلت المرأة قد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. وقال الحنفية في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلث مكشوف أو ربع فخذها أو ثلث مكشوف أو ربع بطنها أو ثلث مكشوف أن الصلاة تنقص، ما قالوا تبطل، قالوا تنقص، وإن كشف أقل من ذلك لم تنقص. وبينهم اختلف في تحديده، ومنهم من قال بالنصف، ولا أعلم شيء مما ذهبوا إليه في التحديد، ما في أي دليل على ذلك صراحة. ولذلك الحنفية يرون أنه حتى لو ظهر ظهور القدمين فالصلاة صحيحة، وهذا باطل، ولأن المرأة الحق قال إن سلم المرأة عورة، فمن شرط جواز صلاتها لئلا يظهر من أعضائها شيء. قال إذا كان الدرع سابغا ويغطي ظهور القدمين، وهذا واضح أقول الآن، وإن كان حديث فيه كلام لكن هذا التأسيس صحيح، ورد موقوفا صحيحا على أم سلمة رضي الله عنها وارضاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بخمار مغطى. والحق أن الحديث هنا في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار لعله لضعفه، ويأتي بالمناكير، هذه من مناكيره أنه رفعه، هو الأصل أنه ليس بمرفوع. صحيح أنه عن محرم عن أم سلمة، أنه موقوف على أم سلمة، موقوف على أم سلمة، لكن هذا ينزل تحته، يندرج تحت فهم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لذلك قال المصنف باب المرأة تصلي بغير خمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، هو حديث صحيح. قال حدثنا محمد بن مسنة العنزي من ثقات الأثبات، قال حدثنا حجاج بن المنهال ومن ثقات الأثبات أيضا ورجال الكتب الستة، قال حدثنا حماد بن زيد من الثقات من أصيل المحدثين عن قتادة، قتادة من نوادر الحفاظ، شوفوا انظروا هنا التابعي يروى عن تابعي وفحل يروى عن فحل، قال عن قتادة عن محمد بن سيرين وهو من أورع التابعين، عن صفية بنت حارث رضي الله عنها وارضاها، أي ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من تابعين، قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية، عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي سيد نساء العالمين وعلى النساء على الإطلاق، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا تصح صلاة المرأة البالغة، بالغة المحيض يعني، لا تصح صلاتها ما دامت مكشوفة الشعر أو الجسد، قال إلا بخمار يعني تغطي رأسها وتغطي بدنها، فهو يريد التي بلغت سن المحيض، وليس طبعا هذا في أيام الحائض، لأن لو حائض ما كانت تصلي، الحائض لا تصلي بواجب من الوجوه. وهذا الحديث صراحة يعني دليل واضح جدا للظاهرية لابن حزم الذي قال بأن الحرة والأمة سواء، الحرة والأمة في العورة سواء، أنه قال حائض إلا بخمار حائض أي امرأة بلغت المحيط سواء كانت أمة أم حرة، وهذا كلام واضح جدا. أما الجماهير جماهير الفقهاء يفرقون بين عورة الحرة والأمة، فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل، ولأنها سلع عندهم، وهذا صراحة فيه ضعف جدا عند الفقهاء. وأما مالك قال الأمة عورتها كالحرة حاشا الشعر، يعني لو صلت بشعرها صلتها صحيحة. طبعا هو تأثر الإمام مالك بأن أهل الحجاز كانوا يرون كشف شعر الأمة حتى تعرف وتفرق بينها وبين الحر، وقد ورد عنه قول أيضا كقول الجمهور أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا فيه نظر صراحة. وأخرجه الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. قد جاء من طريق آخر رواه سعيد بن أبي عروبة وأثبت الناس في قتادة عن الحسن مرسلا، الحسن عن النبي والحسن تابعي، يعني جاء الحديث موصولا ومرسلا، وصحيح أن الموصول صحيح. وفي رواية أنا عائشة رضي الله أن عائشة رضي الله عنها نزلت طبعا محمد سيرين أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة طلحات فرأت بنات يعني بنات طبعا الأسد فهذا لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في حجرتي جارية فألقى إلي لحقوه فقال لي شقيه بشقتين فأعطى هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتها فألقى إلي حقوه هو موضع شد الإزار فقطع فقال لها اقطعيه قطعتين نعم أعطي واحدة لهذه وهذه حتى تستر رأسها يعني ولذلك قال مسلم ما أرى لا أراها إلا قد حاضت قال لا أراهما إلا قد حاضتها وهذا حديث فيه إرسال يهديكم الله صحبه لكم وهذا فيه إرسال لأن عائشة رضي الله عنها لأن ابن سيرين لم يسمع من عائشة رضي الله عنها لكن هو الشاهد في هذا الحديث هو أن المرأة إذا حاضت أو الجارية إذا حاضت وجب عليها أن تستر رأسها ولا تصلي إلا بخمار يهديكم الله صحبه لكم طيب الفوائد المستنبطة الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين وهذا يجعلنا نقول بأن عورة الأمة كعورة الحرة وهذا الراجح الصحيح إذا تعارض الموقوف والمرفوع فغالبا الموقوف يكون علة في المرفوع حرمة الإسبال جواز صلاة الصغيرة بغير درع سابق لأنه قال إذا لا يقبل صلاة الحائض إلا بخمار رضي الله عنكم عظيم قدر الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك